طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يعرف به ضبط الراوي. قال: يعرف ضبط الراوي بأمور هي مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم وموافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت، وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لروايتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روايته. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. الآن من هذه المسألة، أول الأشياء التي تعرف بها الضبط والطريقة التي استخدمها العلماء هي طريقة جمع الروايات الراوي ومقارنتها بروايات الثقات، عن رواية الرواة الثقات الحفاظ الذين أتقنوا حديث الشخص. ولهذا قالوا في حماد بن سلمة روايته عن ثابت يعرف بها أو يعرض بها روايات الناس، عن حماد بن سلمة عن ثابت يعرض بها روايات الناس، على أنه يعرض روايات من روى عن ثابت على رواية حماد بن سلمة. وقال إسماعيل بن علية أو قال يحيى بن معين قال: كنا عند باب بشر فقال لي إسماعيل بن علية: هل أنا عندكم ثقة؟ فقال يحيى: نعم. قالوا: كيف عرفتم ذلك؟ أنا كيف عرفتم أني ثقة؟ قال له: عرضنا رواياتك بروايات الناس. وهذا يدل على أن العلماء يعرضون حتى رواية الثقات الحفاظ، يرونها كيف هي بروايات الناس. كما ذكرنا قبل أن يحيى بن معين جاء إلى عفان ابن مسلم الصفار فقال له: أعطني كتابك الذي كتبته عن حماد بن سلمة. فقال: وهل كتبته عن غيري؟ قال: نعم. قال: عن كم؟ قال: عن 13 رجلا. أنا حديث عفان حديث حماد بن سلمة قد كتبها عن 13. قال: فقال له: لا أعطيك. قال له عفان: لا أعطيك. أنا لماذا تكتبها عن 13 وتريدني أيضا 14؟ ما أعطيك. فقال: إن لم تعطيني إنما هي دراهم، وأنحدر للبصرة عند ابن سلمة. فقال: افعل. فذهب، قال: فذهبت إلى أبي موسى أو إلى أبي سلمة موسى التبوذك المنقري، فقال: فقلت له: أعطني حديث حماد بن سلمة أكتبه منك. فقال له: وقد كتبته عن غيري؟ قال: نعم، كتبته عن 13. فقال: ولما؟ أنا كان أبو موسى أو موسى بن إسماعيل، أقول أبو سلمة موسى بن إسماعيل كان معناه في هذا أذكى من عفان. فقالوا: لماذا تكتبه عن 13؟ فقال: أرى إن كان أصحاب حماد اجتمعوا على شيء فالخطأ منه، من حماد. أنا هذا درجة ثانية على هذه الخطوة. وإن كان اختلفوا فالخطأ من عندهم، إن كان اختلفوا في الخطأ من عندهم. وهذه خطوة معنا بعد هذه الخطوة، أولا يجمع حديث الرجل ثم يقابل بحديث غيره في الشيخ نفسه، خاصة في رواية الحفاظ الكبار مثلا أصحاب ثابت أصحاب قتادة. أنا الآن مثلا عندنا أصحاب قتادة شعبة وهشام وأيضا كذلك سعيد بن أبي عروبة، فيعرضون رواياتهم على روايات هؤلاء الثلاثة، من روى عن قتادة يعرض روايته على رواية هؤلاء، إن كان يوافقهم فمعنى ذلك أنه رجل ثقة، وإن كان يوافق ويخالف ينظر في الموافقة والمخالفة بالنسبة، وإن كان لا يوافق ولا يخالف أقصد كان يخالفهم كثيرا فهذا يدل على ضعفه. ولهذا كان يحيى بن سعيد القطان ينكر على همام أحاديث، فلما جاء عفان إليه قال له أن هماما كان يهم على قتادة، فكان يقول له عفان لا بل همام ثقة، فكان قال ينكر حديثه، حتى جاء معاذ بن هشام، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، فطلب منه يحيى بن سعيد كتاب أبيه عن قتادة فأعطاه إياه، فنظر في كتاب همام وكتاب معنى كتاب همام نظر منين؟ من عند عفان، نظر في كتاب همام وكتاب هشام فقال هما موافقان، أنا هذا يوافق هذا، فعلم بعد ذلك أن هماما ثقة، فما كان بعد ذلك يتكلم فيه. ولهذا أخذ هذه العلماء الطريقة واجتهدوا فيها، حتى أن الرجل لا يذهب إلى البلدة الفلانية لأجل جمع حديث فلان. الإمام أحمد رحمه الله أكثر الناس جمع حديث سفيان الثوري، حاول أن يجمعه من أكثر أصحاب سفيان، وهو ليس لا يقصد حديث سفيان بذاته، سفيان ثقة حافظ كبير، لكن يقصد معرفة أصحابه كيف هم في رواياتهم في الحديث، إلا أن بعضه فاته بعضهم كالفريابي وغيره، وإلا أكثر أصحاب الإمام أحمد أخذ عنه أصحاب سفيان الثوري أخذ عنهم الإمام أحمد. ولهذا كان عبد الرحمن بن مهدي يقول من أراد حديث سفيان فعليه بأحمد بن حنبل، وهو شيخه عبد الرحمن بن مهدي هو من تلاميذ سفيان الثوري والشيخ أحمد، لكن عرف أن أحمد كان يجمع حديث سفيان فقال من أراد حديث سفيان الثوري أي أراد أن يحفظه ويعرفه فعليه بأحمد بن حنبل. فلهذا التزم العلماء هذه الطريقة، وهذه الطريقة عظيمة، ولهذا أكثر منها ابن حبان وابن عدي والخطيب البغدادي وغيرهم من هؤلاء أتقنوا هذا الأمر، فكانوا يجمعون حديث الرجل ويعرفونه، وإلا فالنسائي رحمه الله تكلم على كثير من الرجال من التابعين ومن غيرهم، من أين عرف هذا؟ عرف بسبب جمعه لرواياته. أنا تجد أحيانا الآن مثلا الآن مررنا على هذا الحديث، فقال شيخنا عمر بن سليمان وثقه ابن معين والنسائي، وعبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال وثقه النسائي. أنا أين هؤلاء الذين كانوا قبلها معنا النسائي؟ النسائي من المتأخرين، أنا أقصد النسائي جاء بعد 300، فهو أصغر أهل السنن، لكن كيف عرف أن عبد الرحمن بن أبان ثقة وأن عمر بن سليمان هذا ابن عاصم بن عمر الخطاب ثقة؟ كيف عرف؟ أنه جمع رواياته، أخذ الروايات التي رواها هذا وينظر فيها في رواية الثقات، معنى أحيانا ليس ينظرون في رواية الثقات في نفس الشيخ، لا أحيانا حتى في أبعد، معنى يرون هل هذا الرجل يأتي بحديث مستقيمة أو أنه معنى يأتي بحديث مخالفة. ولهذا ذكر الإمام المعلمي رحمه الله أن ابن معين والنسائي والعجلي عندهم قاعدة يوثقون الرجل من التابعين، أنا في طبقة التابعين، إذا رأوا حديثه مستقيما، إذا رأوا حديثه مستقيما ولو حديثا واحدا. أنا من أين عرفوا أن هذا ثقة وهو ما عنده إلا حديث واحد؟ هذا الآن عبد الرحمن بن أبان ما عنده إلا عدة حديث، بل بعضهم يقول ما عنده إلا حديث واحد، هذا الحديث حديث زيد بن ثابت. أنا كيف عرفوا أنه ثقة؟ واتقوه لأجل هذه القاعدة، وإلا تجد أن مثل هؤلاء يسأل عنهم علي بن مدين فيقول لا أعرفه، وعلي معناه واسع للطلع، وأحمد كذلك يقول لا أعرفه، لكن هؤلاء اهتموا بهذا الباب، وهم أيضا أخذوا هذا القاعدة، فإذا رأوا الرجل حديثه مع حديث واحد وحديثه مستقيم مثل حديث الناس، فبدل مثلا ما يجعلونه مجهول يقولون ثقة. لكن كثيرا ما يجمعون أحاديث الراوي، يجمعونها ثم ينظرون في روايته هل وافق الثقات أم خالفهم، وهذه طريقة كما قلنا ممكن حتى أن الإنسان يفعلها الآن، معنى يعرف ممكن أنه ما يستطيع أن يحكم على الرجل لكن يستطيع أن يقدم بحث في هذا. فبعض الآن المعاصرين مثلا رأيت بحث لأحد طلبة العلم ذكر رواية مالك بن سعير، فقال أنه جمع حديثه فروى 10 حديث، أخطأ في 5 وأصاب في 5، إلا أن العلماء وثقوه، أنا لكن بعضهم غمز في حفظه، فلهذا فهذه الطريقة صحيحة، ولكن أيضا هذه الطريقة تكون بالنسبة ما تكون على إطلاقها، أنا ليس هناك عدد معين إذا أخطأ فيه الشخص يقال أنه ضعيف، وإذا أصاب فيه يقال أنه ثقة، لا، إنما هذا أمر نسبي، فقد يكون مثلا مثل هؤلاء الحفاظ الكبار الذين لهم أحاديث كثيرة يخطئون مثلا في 100 حديث، مثل ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله أن سفيان بن عيينة أخطأ في 20 حديثا، فبعد فترة قيل له أنك تقول أن سفيان أخطأ في 20 حديثا، قال بل 20 و20 و20، معناه 60 حديثا أخطأ فيها سفيان، أو قد يريد أنه أكثر من هذا، فدل على أن سفيان عنده أخطاء مع أنه حافظ كبير، لكن هذه الأخطاء ما تؤثر عليه، لماذا؟ لأن حديثه كثير، بخلاف مثلا رجل عنده مثلا 100 حديث وأخطأ في 60 حديثا، هذا لا شك أنه يؤثر عليه، بل لو أخطأ في 40 يؤثر على حفظه، لأن نسبته هنا ليس نسبة نصف أو كذا، لا، أنا هذا 40 بالنسبة للمئة كثير، أن لو أخطأ 40 حديثا يدل على أنه ليس بذاك الحافظ. فلهذا فالعلماء يقارنون رواية الراوي ويجمعونها مع رواية الثقات، إن وافقهم أخذوا به، وإن خالفهم تركوه، وإن وافق وخالف يرون ذلك بالنسبة. وأما ما ذكره هنا المؤلف من أنه إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روايته، هذا الكلام صحيح، لكن هذا لمن كان خطأه من حفظه، مثل ما فعل همام، كان كان يروي من حفظه. فنبه نبهه عفان وقال له هذا خطأ، الناس يروونه كذا وكذا. فأخرج كتابه، ذهب إلى بيته وأخرج كتابه وقال يا عفان قد كنا نخطأ كثيرا، قد كنا نخطأ كثيرا. ومن ثم بعد ذلك التزم أنه يروي من الكتاب، أنه يروي من الكتاب. فلهذا الحفاظ معناه يجمعون رواية الراوي، فإن كان مثلا عنده كتاب صحيح وهو يحدث من حفظه معنى التزموا كتابه. ولهذا مثلا يقولون ابن لهيعة كتابه صحيح، وهذه الروايات التي يرويها من حفظه لا تقبل، لكن من أخذ من أصل كتابه قبلوا حديثه، كمثلا عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وكذا. لكن بعض أهل العلم يقولون أن كتابه أصلا فيه الخطأ، وهذا هنا يدلك على أن كتاب كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، وإنما هذا على عمن يروي له كتاب ويروي من حفظه. لكن أحيانا يقع الخطأ أيضا في الكتاب نفسه، الأخطاء تقع في الكتاب نفسه. ولهذا قال يحيى بن سعيد أن ابن لهيعة خطأه في كتابه، أن الكتاب أصلا فيه أخطاء، لأن الكتاب ليس معصوما، ليس أن الكتاب مثلا من كتب كتابا أنه لم يخطئ، لا، بل هناك قد يكون أنه اعتمد على نسخة غير صحيحة، أو أنه كتب أشياء وترك أشياء. وبعض أهل العلم مثلا تجدهم لا يجعلون أحد يكتب في مجالسهم كشعبة وغيره، فلهذا ممكن أنه يكتب من حفظه ويخطأ، أو ينقل كتاب إلى كتاب من حفظه. فلهذا قالوا في حماد بن سلمة كما قال ابن معين من سمع من أجزائه فسماعه صحيح، ومن سمع من مصنفاته فسماعه خطأ. من سمع من أجزائه فسماعه صحيح، ومن سمع من مصنفاته فسماعه خطأ. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة لما أراد أن يصنف احتاج إلى أن يجمع أحاديثه في كتاب معين، مثلا كتاب توحيد كذا، فكتب هذه الأشياء من حفظه فأخطأ فيها ووهم في بعضها، فصارت مصنفاته هذه التي كتبها فيها الأخطاء. فالمهم أنه كما قلنا إذا كان كتاب الشخص صحيحا فهنا يقال أنه ما حدث من كتابي فهو صحيح. وأما إن كان الكتاب أيضا فيه الأخطاء، إما لدخول مثلا وراقي السوء في ذلك، فكم من عالم وحافظ أدخلت عليه حديث، أدخلت عليه حديث. ولهذا لما حدث قتيبة بن سعيد بحديث معاذ في الجمع، جمع التقديم، حدث قتيبة بن سعيد بحديث معاذ في الجمع بالتقديم، قال له البخاري مع من سمعت هذا الحديث، قال له البخاري مع من سمعت هذا الحديث، قال له مع خالد البيلماني أو كذا. قال البخاري وكان هذا خالد يدخل على المشايخ الحديث، أنا يدخل كيف معناه مثلا هم يسألونه كيف إيش قال هذا الشيخ، يقول كذا وكذا، معنى أحيانا ما يتأكد من. فلهذا لم يروي هذا الحديث هكذا عن قتيبة إلا عن ليث بن سعد إلا قتيبة، والناس رووه بطريقة أخرى ليس هذه الطريقة التي ذكرها قتيبة، وأنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم معنى صراحة، جاء الحديث في صحيح مسلم لكن ليس هكذا، وإنما أنه صلى الظهر والعصر ثم دخل إلى خيمته، ثم صلى المغرب والعشاء ودخل بدون أن يذكر تقديم وتأخير، هل صلاهما تأخير أو تقديم. لكن في حديث قتيبة عن الليث في صراحة أنه صلىها تقديما، معنى قالش كان النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك إذا كان إذا كان في الظهر صلى، أو إذا أراد أن يرتحل، إذا أراد أن يرتحل صلى قبل الظهر أخرها إلى العصر، وإن كان أراد أن يرتحل بعد الظهر صلاها وركب. وجاء في حديث معاذ، أقصد حديث معاذ الثاني، أنه كان يصلي الظهر هكذا، معنى إذا أراد أن يرتحل بعد الظهر صلى الظهر والعصر ثم ركب، معنى صلاها جمع تقديم. وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث. وجاء في حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ على غير هذا السياق كما في صحيح مسلم. فلهذا استنكروا هذا من قتيبة، فقال له البخاري أنت ومن رويت هذا الحديث؟ قال فلان. قال ذاك البخاري قال هذا كان يدخل على المشايخ الحديث. وقال أيضا بعضهم كان لمعمر ابن أخت يدخل عليه أحاديث في كتابه. ولهذا كما تقدم أو كما عرفنا أن ضبط الكتاب لابد أن يضبطه من وراقي السوء والمبدلين، لابد أن يكون ضابطا له من وراقي السوء أن يضع أحاديث في كتبه. فلهذا لا يسلم الكتاب من وجود الأخطاء. فإذا وجد كتاب صحيح فهذا يؤخذ به ويعتمد عليه، ولو كان صاحبه يخطأ فيه إذا حدث بغيره. طيب هذا الأمر الأول إن شاء الله تعالى نكتفي به، والله تعالى أعلم.